الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب النكاح، إلى أن قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لأنه أعض للبصر وأحصن للفرج، هل يتزوج من لا أرض له في النكاح؟ قال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة قال: كنت مع عبد الله رضي الله عنه فلقيه عثمان رضي الله عنه بمنى، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن لي إليك حاجة. فقال: يا. فقال عثمان رضي الله عنه: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله رضي الله عنه أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إليه، فقال: يا علقمة، فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعله علما خالصا لك واجعله لنا في الفوز برضاك والفردوس الاعلى من كلمتك. هذه الترجمه من تتمه الترجمه قبلها.
يقول الحافظ رحمه الله: ثم رايته في الصيام اخرجه من وجه اخر عن الاعمش بلفظ: من استطاع الباءة، كما ترجم به ليس فيه منكم. وعلى هذا فيكون الحديث قد حفظ باللفظين من طريق الأعمش رحمه الله تعالى برحمته الواسعة. وقوله: وهل يتزوج من لا أرب إذا حاجة له في النكاح، يعني أو لا، يعني ما حكم النكاح في مثل هذه الحالة. وعرضنا فيما تقدم في الدرس الماضي إلى أن النكاح تعتريه الأحكام الخمسة، وسيزيد لها بيان في هذا الدرس. حديث ابن مسعود حديث متفق عليه، تقدم معنا في كتاب الصوم عند قوله: باب الصوم أو باب الصوم لمن خاف على نفسه العزب. قال فيه رحمه الله ورضي عنا وعنكم وعنه: حدثنا عمر بن حفص وهو ابن غياث يحدث عن أبيه قال: حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال: حدثني إبراهيم هو النخعي عن علقمة وهو ابن قيس صاحب عبد الله بن مسعود رحمه الله ورضي عن ابن مسعود قال: كنت مع عبد الله يعني ابن مسعود فلقيه عثمان يعني ابن عفان وهو خليفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمنى، لقيه بمنى في أيام الحج، فقال عثمان: يا أبا عبد الرحمن، وهي كنية ابن مسعود، إن لي إليك حاجة. فخليا يعني دخل موضعا خاليا. وهذا من حسن الصحبة والأخوة التي كانت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وفيه عناية الخليفة بأهل الفضل من رعيته وأهل العلم وأهل الحاجة، فإنه ما عرض على ابن مسعود رضي الله عنه هذا العرض إلا ويحتمل أنه قد رأى عليه شيء من الأثر. فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد، يعني من أيام شبابك. وهذا اللفظ يحتمل أن علقمة سمعه عن بعد وهما في خلوتهما، أو أن ابن مسعود بعد أن دعا علقمة حدثه بما كان، وهذا أظهر، لأنه سيأتي قوله: فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إليه، يعني تعال. فلما جاء يحتمل أنه صارحه بما كان بينهما في الخلوة. يقول الحافظ رحمه الله: لعل عثمان رأى به قشفا ورثاثة هيئة، فحمل ذلك على فقده الزوجة التي ترفهه، فكان عرض عثمان رضي الله عنه عرض مشفق على أخيه، وفيه الإشارة بما يصلح شان الدين والدنيا كانت من عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه الإشارة بما هو خير فأشار عليه بالبكر، وفيه أن البكر يتحصل منها هذا، أن مظنة التحصيل ارتفاع أثر عدم النكاح بالبكر تحصيله بها أكبر، ووجه هذا وسيأتي في حديث جابر رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: هل بكرا، أنها ما جربت الأزواج وخلى قلبها لهذا الزوج فتخلص له، بخلاف الثيب فإن قلبها قد يكون قد تعلق بالأول ويبقى هذا التعلق منغصا عليها في حياتها، وربما أثر على حسن تبعرها مع الزوج الثاني. قال الحافظ رحمه الله: ويؤخذ منه أن معاشرة الزوجة الشابة تزيد في القوة والنشاط بخلاف عكسها فبالعكس، وهذا حكم يعني أغلبي، وإلا قد يتخلف. ومن صور تخلفه نكاح النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فإنها كانت أحب نسائه إليه، فهذا قد لا يلزم منه الاضطراد، بل إن الثيب قد تفضل في بعض الأحوال لاستقرار نفسها وحصول تجربتها للحياة، فهي أدعى إلى ديمومة النكاح. وقال عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. وقد وقع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر نكاحه كان للثيبة. فيه أيضا مشاركة الطالب، مشاركة الشيخ لطالبه في العلم وفي الخير، فدعوته لعلقمة لما بينهما من المودة، وقد علم منه حرصه على العلم، وهو من خاصة أصحاب مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعلقمة من رجال الكتب الستة. قال: يا علقمة، فانتهيت إليه وهو يقول، يعني انتهى إليه وهو لازال يخاطب عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وكان من قوله لعثمان: أما لئن قلت ذلك، يعني عرضت علي نكاح البكر، لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، لنا يا معشر الشباب، قال لنا يا معشر الشباب. فلعله عليه الصلاة والسلام خاطب الشباب. وفيه الحديث عما كان، ابن مسعود حينما حدث بهذا الحديث لم يعد شابا، لكن يتحدث بما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والمعشر هم الجماعة، لهم وصف واحد، والوصف الواحد هنا هو الشباب. فكأن ابن مسعود رضي الله عنه يعتذر عن عدم الجنوح إلى رغبة عثمان رضي الله عنه بهذا، أنه لم يعد متصفا بهذا الوصف. والشاب من بلغ إلى سن 30، من سن البلوغ إلى 30 هذا هو سن الشباب. وأهل اللغة كصاحب فقه اللغة يقسمون الأعمار الآدمي إلى أقسام، يعني المولود ثم الطفل ثم الغلام ثم الحدث ثم الفتى ثم الصبي ثم المميز بعد سن الصبا ثم البالغ الشاب، يعني بلغ وشب. وهذا يكون من هذه المرحلة، أي مرحلة البلوغ إلى 30، وبعد 30 تبدأ مرحلة الكهولة إلى 40. وبهذا فسر قوله تعالى وكهلا في حق عيسى عليه السلام. ثم بعد 40 يوصف بالشيخ، يعني شيخ، وبدأ في مرحلة الضعف. قال عز وجل ثم لتكونوا شيوخا، ثم المسن، يعني بعد مرحلة 60، ثم ما بعدها إلا مرحلة الهرم وأرذل العمر. قال من استطاع منكم، فيه أن العبادات، هذا على ما تقدم الخلاف هل النكاح عبادة وليس بعبادة، فالعبادات ومبناها على الاستطاعة وعدم الحرج. من استطاع منكم، وفيه أن العبد لا يقدم إلا على شيء يستطيعه، لا يكلف نفسه ما لا تطيق، سواء من أمور الدنيا أو من أمور الدين. من أمور الدين قال عليه الصلاة والسلام لا تكلفوا أنفسكم ما لا تطيقون، فإن الله لا يمل حتى، أو خذوا من الأعمال ما تطيقون. وكذلك من أمور الدنيا كما مر معنا أمس، فإن المبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. من استطاع منكم الباء والخطاب كما تقدم للشباب. ويقول الحافظ رحمه الله خصهم لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح بخلاف الشيوخ، وإن كان المعنى معتبرا إذا وجد السبب في الكهول والشيوخ أيضا، يعني لو قويت شهوته وهو شيخ وما يدفعه عن الوقوع في الحرام إلا النكاح فإنه قد يتأكد في حقه. قال من استطاع منكم الباء، هذه اللفظة من أكثر الألفاظ التي عرض لها الفقهاء والمحدثون في شرح هذا الحديث، الباء بهمز ومد وتاء التانيث، مثل الباعة والباغة، وقد اختلف فيها، وجاءت أيضا بغير همز ولا مد الباء، وقد يهمز ويمد بلاها باء بهمز بدون مع المد بدونها. هذه حفظت عن العرب هذه اللفظة. ومنهم من قال بالمد هي القدرة على مؤن النكاح، وبالقصر يعني بلا مد هي القدرة على الوطن. ولذلك اختلف العلماء رحمه الله في معنى من استطاع الباء، من استطاع المؤن عنده القدرة المالية فليتزوج، أو من استطاع الباء يعني عنده قدرة على الوطن وإعفاف الزوجة إذا تزوجها. قال الخطابي المراد بالباءة النكاح، وأصله الموضع الذي يتبوأ ويأوي إليه. وقال المازري أظنه في شرح مسلم اشتق العقد على المرأة من أصل الباءة، لأن من شأن من يتزوج المرأة أن يبوئها منزلا. ثم نقل عن النووي الخلاف على القولين ولعلهما يرجعان إلى معنى واحد. قال أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع، فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنته أو مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء، والوجاء هو الخصال. وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالبا. والقول الثاني أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح، سميت باسم ما يلازمها، وتقديره من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع فليصم لدفع شهوته. قال: والذي حمل القائلين بهذا على ما قالوه قوله: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى صوم، لأنه عاجز. الذي يحتاج إلى الصوم لكسر شهوته هو القادر على الجماع لدفع الشهوة. قال: فوجب تأويل الباءة على المؤن. قال: وانفصل القائلون بالأول عن ذلك بالتقدير المذكور. انفصل يعني خرجوا عن هذا الإشكال بالتقدير أنه استطاع المؤنة ويستطيع الجماع، ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم، يعني يمكن أن يسلم أراد المعنيين، أراد من استطاع عنده ما يدفع من المهر وينفقه على المرأة، وعنده أيضا القدرة على إعفافها، وهذا أولى من قصره على أحدهم ما دام اللغة تحتمل المعنيين. قوله: فليتزوج، زاد في كتاب الصيام أيضا من طريق الأعمش: فإنه أغض للبصر يعني الصوم وأحصن للفرج. قال الحافظ: وكذا ثبتت هذه الزيادة عند جميع من أخرج الحديث المذكور من طريق الأعمش بهذا الإسناد، وكذا ثبت بإسناده الآخر في الباب الذي يليه، يعني سيأتي في الباب الذي تالي. فلعل سياق الحديث جاء على وجه الاختصار في بعض موارده. قال الحافظ: ويغلب على ظني أن حذفها من قبل حفص بن غياث شيخ البخاري رحمه الله، فهو يحدث عن عمر بن حفص عن أبيه، وإنما آثر البخاري روايته على رواية غيره لوقوع التصريح فيها عن الأعمش بالتحديث، فاغتفر له اختصار المتن لهذه المصلحة. هذه من دقائق العلم التي تفطن لها الحافظ رحمه الله من مقاصد البخاري التي لا يفصح عنها كثيرا لا في أسانيده ولا في تراجمه، فإنه يذهب إلى المذهب الذي يراه ويبقي للعلماء رحمه الله النظر في وجه جنوحه لهذا المجد. فالأعمش هنا في هذا الإسناد صرح بقوله: حدثني إبراهيم، وهو النخعي، بخلاف الذي سيأتي إسناد في الباب الذي بعده وعند غيره من المصنفين فإنه ما صرح به. فلأجل هذه الثمرة في الإسناد، وقد وقع التحديث على هذا الوجه بإسقاط آخر الحديث: فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، اغتفر هذا الإسقاط البخاري للحصول على هذه الفائدة الإسنادية، وهي تصريح الأعمش واندفاع التدريس به. فين؟ أيضا قال: حدثنا. إيه، لكن عن إبراهيم، هو البحث في تحديث عن إبراهيم رحمه الله. قال: فليتزوج. نعم. ومن لم يستطع فعليه، هذا الإغراب بالغاية، أغراه بما هو غائب عنه الآن وهو الصوم. والصوم في الإرشاد إليه كشف الحكمة منه التي نصت عليها آية البقرة في قوله تعالى لعلكم تتقوا، فيتقي شر شهوته وشر ما قد تؤول به إليه بهذه العبادة العظيمة وهذه الحكمة مجربة ومحسوسة. وقوله فإنه له وجاء، الوجاء هو الرض الأنثيين والإخصاء، وبعضهم يفرق بينهم، الوجاء الرض والإخصاء سد، يعني تسل الأنثيين من موضعهم. قال حافظ وإطلاق الوجاء على الصيام من مجازات من مجاز المشابهة، لأن الوجاء حسي وما يفعله الصوم معنوي. واستدل بهذا الحديث على أن من لم يستطع الجماع فالمطلوب منه ترك التزويج، لأنه أرشده إلى ما ينافيه ويضعف دواعيه، وأطلق بعضهم أنه يكره في حقه، يعني من لا يستطيع الوطء فيكره في حقه النكاح، خاصة إذا كانت المرأة التي سيتزوجها تتوق إليه، والوطء مقصد من مقصد. لكن متى ما علم أنها عافت الوطء ولها مقصد آخر من النكاح فإنه لا يكره. بعضهم اليوم يسميه نكاح الوناس أو العشرة، يعني هو ما عاد له طاقة الجماع، وهي أيضا عافة الأزواج، لكن يعقد عليها للموانس بقية الحياة أو للخدمة تخدمه هي، وهو ينفق عليها ويؤنسها فتزول عنها الوحشة بالانفراد وهو كذلك. فإذا كان هذا المقصد قد علم منهما فإنه لا يخرج. ولذا قال الحافظ رحمه الله وأطلق بعض العلماء أطلقوا الكراهة، والصواب عدم الإطلاق، أنه ينظر في الحال والباعث على النكاح. قال وقد قسم العلماء، ومن هنا يأتي البحث في حكم الزواج وأن الأحكام التكليفية تجري عليه الخمسة. قال وقد قسم العلماء الرجل في التزويج إلى أقسام، الأول التائق إليه القادر على مؤنه، هذا قادر على المؤن وتتوق نفسه، ويخاف على نفسه إن لم يفعل أن يقع في الحرام. قال فهذا يندب له النكاح عند الجميع وزاد الحنابلة في رواية أنه يجب، وهذا نص الروض عنده، أن من تاق نفسه وعنده القدرة عنده المؤن ويخشى العنت والوقوع في الحرام هذا يجب على المذهب، وهو وجه عند الشافعي. هذه الحالة التي قد يقال فيها بوجوب النكاح، إلا إن قدر على التسري، وهذا في نكاح ملك اليمين. قال وهو قول داود وأتباعه، فالظاهرية أوجبوه، لأن الله عز وجل يقول فانكح، والأمر الأصل عندهم على الوجوب، أوجبوه مرة في العمر، واستدلوا أيضا على الوجوب بهذا الحديث. يقول الحافظ ورد عليهم عياض ومن تبعه بوجه، رد قول الظاهرية والحنابلة القائلين بالوجوب بوجه، أحدهما أن الآية التي احتجوا بها في قوله فانكحوا ما طاب لكم خيرت بين النكاح والتسري، فين التخير فيها؟ فواحدة أو ما ملكت أيمان، والتخير لا يكون في واجب، وهذا أيضا قد يناقش، فإن التخير قد يكون بين خصال إحداها هو الواجب، يا هذا يا هذا، كما في خصال الكفارة. لكن هم قالوا ما دام صار تخير بين النكاح وبين وطئ ملك اليمين، فوطئ ملك اليمين ليس بواجب باتفاق، فيكون هذا أيضا غير واجب. قال: وهذا الرد متعقب، فإن الذين قالوا بوجوبه قيدوه بما إذا لم يندفع التوقان بالتسري، فإذا لم يندفع تعين التزويج، وقد صرح بذلك ابن حزم وذكر نصه. الوجه الثاني مما رد به قول الموجبين أن الواجب عندهم العقد للوطئ، في قوله فانكحوا يعني اعقدوا، ومجرد العقد لا تندفع به المفسدة ولا تندفع به مشقة التوقان. قال: فما ذهبوا إليه لم يتناوله الحديث، وما تناوله الحديث لم يذهبوا إليه، كذا قال. وقد صرح أكثر المخالفين بوجوب الوطئ فاندفع الإيراد، يعني بعض الظاهرية وبعض الحنابل قالوا يجب عليه أن يعقد ويجب عليه أن يطع حتى يندفع الشر عنه، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يندفع به الحرام إلا به فهو واجب في حق. لكن قد يشكل على هذا اندفاعه أي الحرام بغير النكاح كما سيأتي في الاستمناء. والحنابلة الذين قالوا بالوجوب ممن قال بالإباحة، إباحة الاستمناء. وقال ابن بطال: احتج من لم يوجبه بقوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. قال: فلما كان الصوم الذي هو بدله ليس بواجب، فمبدله بمثله أو مثله، صوم نفل وهو ليس بواجب، وتعقب بأن الأمر بالصوم مرتب على عدم الاستطاعة، ولا استحالة أن يقول القائل: أوجبت عليك كذا، فإن لم تستطع فأندبك إلى كذا. والمشهور عن أحمد أنه لا يجب للقادر التائق إلا إذا خشي العنت، وعلى هذه الرواية اقتصر ابن هبيرة، يعني في نقله الخلاف ومذهب أحمد رحمه الله. وقال المازري الذي نطق به مذهب مالك أنه مندوب، وقد يجب عندنا في حق من لا ينكف عن الزنا إلا به، يعني قد يجب عندنا يعني عند المالكي. وعلى هذا فالقول بالوجوب ما يقتصر على الظاهرية ولا على الحنابل. وقال القرطبي: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة بحيث لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج عليه، يعني عندهم، وإلا في الخلاف مشهور، فالخلاف مشهور. ونبه ابن الرفعة على صورة يجب فيها، وهي ما إذا نذره حيث كان مستحبا. هذا ابن الرفعة فقيه شافعي من كبار فقهاء الشافعية رحمه الله، بل قال ابن تيمية لما سئل عنه وقد لقيه قال: رأيت شيخا يتقاطر فقهه مع لحيته، فصرح بالوجوب أيضا في هذه الحالة إذا نذر. وهذا مبني على القول بأن النكاح عبادة، وهو ليس كذلك عند الشافعية، لأن في قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فوجوب النذر إنما يكون الوفاء به واجبا إذا كان نذر طاعة. وقال ابن دقيق العيد، تجدون هذا في شرحه على العمدة، وهو أيضا دائر بين مذهبي المالكية والشافعية، قسم بعض الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة، وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت وقدر على النكاح وتعذر التسري، هذه الضوابط الثلاثة: تعذر التسري وخاف العنت وقدر على النكاح. وكذا حكاه القرطبي عن بعض علمائهم وهو المازري. طيب، متى يكون حراما النكاح؟ قال: والتحريم في حق من يخل بالزوجة في الوطئ والإنفاق مع عدم قدرته عليه وتوقانه إليه، يعني ما عنده توقان ويتزوج ويضيع لا هو عفها في الفراش ولا هو أنفق عليه ولا هو طلقها وسرح علق، فيكون محرما في حقها. الكراهة قال في حقي مثل هذا حيث لا إضرار بالزوج، فإن انقطع بذلك عن شيء من أفعال الطاعة من عبادة أو اشتغال بالعلم اشتدت الكراهة، يعني يكره في حقه أن يشتغل بزوجة تشغله عن نوافل العبادات وهو ليس له قدرة على إعفافها ولا على الإنفاق عليها، فيكره في حقه ولا يحب. وقيل الكراهة فيما إذا كان ذلك في حال العزوبة أجمع منه في حال التزويج، يعني إذا كان في حال عزوبة أجمع منه على ماذا؟ على العلم والعبادة، فيكره في حقه حتى لا يفوت ما هو فيه من خير. أما مرتبة الاستحباب فيكون فيما إذا حصل به معنى مقصود من كسر شهوة وإعفاف نفس وتحسين فرج ونحو ذلك، والإباحة فيما إذا انتفت الدواعي والموانع، والموانع معا. قال عياض هو مندوب في حق كل من يرجى منه النسل ولو لم يكن له في الوطي شهوة، لقوله صلى الله عليه وسلم فإني مكاثر بكم، ولظواهر الحظ على النكاح والأمر به. هذا الحكم الخامس هو المندوب أو الاستحباب. وقد يقال إنه مندوب أيضا لعموم قوله لا رهبانية في الإسلام. وقال الغزالي في الإحياء من اجتمعت له فوائد النكاح وانتفت عنه آفاته فالمستحب في حقه التزويج، ومن لا فالترك له أفضل، ومن تعارض الأمر في حقه فليجتهد ويعمل بالراجع. وهذه مسألة يحتاجها بعض طلاب العلم واحتاجها العلماء، من العلماء الكبار من لم يتزوج هل ما وجه تركهم؟ لأنهم أعلم الناس بالسنة، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام تزوج كما سمعنا في الصلاة ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وذرياتهم أيضا كانت متنوع كما قال عز وجل لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا، كما كان حال لوط، ويهب لمن يشاء الذكور كما كان حال إبراهيم، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا كما هو حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء. ويمكن أن نلخص ما تقدم أن الناس في النكاح أربعة: تائق ويجد مونة النكاح هذا يستحب في حقه، عنده تواقان وعنده قدرة على الإنفاق فهذا يستحب، فإن قارن هذا خوف الوقوع في الزنا انتقل من الاستحباب إلى الوجوب. هذان حكمان من أحكام التكليف الخمس. القسم الثاني لا يجد مؤنة ولا تثق نفسه، هذا يكره، فما يحكم يكره في حقه. لا يعني هذا تلخيص لما دون ربطه بأقوال العلماء. نقول الناس أربعة: تائق ويجد المؤنة فيستحب، أو نجعلهم خمسة: تائق ويجد المؤنة فهذا يستحب، تائق ويجد المؤنة ويخاف الوقوع في الزنا هذا يجب، لا يجد مؤنة ولا تتوق هذا يكره، لا يجد مؤنة وتتوق هذا ماذا يفعل؟ يصوم، ما يحرم، إنه ليس من شرط النكاح وجود المال. قال عجل: إن يكونوا فقراء يغنهم الله، ما يحرم في حقه، لكن الأولى له أن ينتقل إلى الصيام. الخامس: يجد المونة ولا تتوق نفسه، عنده غني يقدر يتزوج أربع لكن ما عنده توقال للنكاح، فهذا التفرغ له عنده للعبادة أفضل. عند الشافعي وطائفة من من العلماء، وأكثر أهل العلم على أن النكاح هذا الذي عنده قدرة، ولو كان ما يتوق فالنكاح في حقه أفضل. وعندنا أظن في الروض أنه أفضل من نوافل العبادة النكاح، لأن المصالح فيه مصالح متعددة للزوجة والأولاد وللأمة وللنبي صلى الله عليه وسلم الذي سيكاثر بأمته.
حالة ثانية شيخ، التائق ولا يجد المؤنة؟
التائق ويجد مؤنة، لا، الأول تائق ويجد المؤنة، هذا يستحب، فإن انضم إلى هذا الوصف خوف العنت انتقل إلى الوجود. الثانية لا يجد ولا تتوب، لا ولا، هذا يكره، هذه قسمة عقلية. لا يجد وتتوق، يعني هما وصفان، وجود المونة والتوقع، فيثبتان وينفيان وينفى كل واحد منهم مرة، تحصل قسمة الرباعية العقلية. بقي نختم بفوائد الحديث. يقول الحافظ رحمه الله: في الحديث إرشاد العاجز عن مؤن النكاح إلى الصوم، لأن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل، تقوى بقوته وتضعف بضعفه، هذا مشاهد. واستدل به الخطابي على جواز المعالجة لقطع شهوة النكاح بالأدوية، يعني ما يقدر على الصيام، هل يأخذ أدوية حتى تنكسر شهوته؟ يأخذ أدوية لتقوي الشهوة، هذا مباح، ما لم يتقوى إلى حد يدفعه إلى الوقوع في الفاحشة فيحرم، يعني يأخذ مقويات فيقع في الحرام فيحرم عليه أن يتخذ الوسائل التي تحمله على الوقوع في الحرام. لكن لو أخذ هذه الوسائل التي يعف بها زوجته، يعني يخشى أنه قصر في حقها وما عاد له القدرة على الوضع كما كان في أيام شبابه، فيأخذ ما يعينه على إعفافها، فهذا جائز وقد يستحب لما فيه من المصلحة المتعدية. لكن عنده توقان ويخشى من الوقوع في الحرام وما يستطيع التزوج ولا يستطيع الصيام، ما يقوى على الصيام مع أنه يقوى على الوضع، فهل له أن يأخذ أدوية تضعف شهوته؟ يعني بعض المشروبات قد تضعف الشهوة، فقد يستحب له هذا، خاصة إذا تعرض للفتن، يعني بعض الشباب الذي يبتعث له يعني وما يستطيع أن يصوم، عنده عمل ما يقدر يصوم، أو النهار طويل في بعض البلدان ما يطيق الصيام وهو في بيئة مختلطة، فيستحب في حقه أن يأخذ من الأدوية ما يضعف ويكسر حدة الشهوة. قال الحافظ رحمه الله: وينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة دون ما يقطعها أصالة، لأنه قد يقدر بعد ذلك فيندم، يعني ما يصل الدواء هذا إلى حد القطع. وقد صرح الشافعية بأنه لا يكسرها بالكافور ونحوه، والحجة فيه أنهم اتفقوا على منع الجب والخصاء، فيلحق بذلك ما في معناه من التداوي بالقطع أصلا، يعني الدواء الذي يقطع الشهوة بالكلية هو أشبه ما يكون بخصاء، والخصاء من المثلة المنهي عنها، وقد يحصل الندم ويحتاج إلى النكاح. على كل حال، يعني إذا احتاج لهذا، سواء كان هو الذي يفعل هذا بنفسه أو من له نظر عليه يفعله به، يجعل في شرابه كافورا، هذا يفعل أحيانا في بعض المجمعات الشباب، يوضع لهم في الماء شيء من الأدوية لتسكنهم حتى يستقيم لهم العمل الذي هم فيه، العمل العسكري أو العمل العلمي. واستدل به الخطابي أيضا على أن المقصود من نكاح الوطن، ولهذا شرع الخيار في العنة. يعني ما هو طبعا ذكرنا أمس عقد يبيح استمتاع كل من الزوجين بالآخر، هذا هو المقصود الأعظم من النكاح، لكن له مقاصد أخرى فرعية، وفيه الحث على غض البصر وتحصين الفرج بكل ممكن وعدم التكليف بغير مستطاع، ويؤخذ منه أن حظوظ النفوس والشهوات لا تتقدم على أحكام الشرع، بل هي دائرة معها. شوفوا فائدة هنا ولطيفة جليلة، قال الحافظ: واستنبط القرافي وهو المالكي صاحب الذخيرة والفروق من قوله فإنه له وجاء أن التشريك في العبادة لا يقدح فيها بخلاف الرياء، الرياء يقدح في العبادة، لكن التشريك يعني أن يعمد إلى العبادة وله نية أخرى مع التعب، يعني يصوم بنية الاثنين والرجيء، يعني يشرك في العبادة، يصلي بنية تعبد ويطيل الركوع بنية تخفيف ألم الظهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من الأمر. لا شك أن تمحض العبادة وقصد القربة هو أعظم المقامات، لكن إذا شرك في نيته، قال عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فهو حج للعباد للتعبد، وحج أيضا لتحصيل مال أو تحصيل تجارة أو لقيا أحد، هذه مرتبة نازلة لكنها لا تبطل العمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، يعني كان باعثك على العمل كله إلا الشرك، ولم يقصد به إلا القربة. قال: لأنه أمر بالصوم الذي هو قربة، وهو بهذا القصد صحيح مثاب عليه، ومع ذلك أرشد إليه لتحصيل غض البصر وكف الفرج عن الوقوع في المحرم، فإن أراد تشريك عبادة بعبادة أخرى فهو كذلك وليس محل نزاع. يعني التشريك إما أن يكون بين عبادة وعبادة، وإما بين عبادة وعادة مثل ما هنا أو شهوة، وإن أراد تشريك العبادة بأمر مباح فليس في الحديث ما يساعده. واستدل به بعض المالكين يعني بحديث ابن مسعود على تحريم الاستمناء، استدل به بعض على تحريم الاستمناء لأنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهر، فلو كان الاستمناء مباحا لكان الإرشاد إليه أسهل. وهذا متعقب لماذا؟ لأنه أرشد إلى ما هو أفضل، أرشد إلى ما هو أفضل وأولى، ولا شك أن الصوم أولى من الاستمناء، لكن لا يلزم من عدم الإرشاد إلى الاستمناء التحريم. قال الحافظ: وتعقب دعوى كونه أسهل لأن الترك أسهل من الفعل. قال: وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء وهو عند الحنابلة وبعض الحنفية لأجل تسكين الشهوة، يعني إذا ما اندفع وقوعه في الحرام إلا به فإنه يباح لهذا من تقدير المصالح والمسائل. وفي قول عثمان لابن مسعود: ألا نزوجك شابة، ذكرنا استحباب نكاح الشابة ونسيما إن كان قدرا، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من لم يستطع الباءة فليصم. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله رضي الله عنه، فقال عبد الله رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
هو الذي تقدم غير في بعض إسناده في في حديث الأعمش عن عمارة وهو ابن عمير الكوفي. الأعمش في الحديث الأول حدث عن من؟ عن إبراهيم، وهنا عن عمار، وهو عن عبد الرحمن بن يزيد وهو النخعي. عبد الرحمن بن يزيد النخعي يحدث عن نفسه، واثنين معه أخوه الأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس، هؤلاء ثلاثة من التابعين دخلوا على عبد الله بن مسعود فذكر لهم هذا الحديث. وفي هذا السياق فائدة أخرى قد تقوي القول بأن الباء المراد بها إيش؟ المؤن، لأنه قال لا نجد شيء، يعني هم شباب وفيهم قوة وقدرة على الوطء لكن ما عندهم أموال، فأرشدهم إلى، وهذا الذي يفهم على أول وهلة من الحديث، لأنه أرشدهم إلى ما يكسر هذه الشهوة التي تثور عليهم بحكم الشباب. والله تعالى أعلم.